الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد تصرمه، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة، إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي، أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به، أن يطلع الفجر هذه الليلة أو يتصرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها، ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون المؤثرون ذكرك والشكر لك الذي أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين، على أنك بلغتنا شهر رمضان، وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك، فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد. جل ثناؤك، أعمتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر. اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك، حتى تغفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل جزيل عطاء موهوب، وتوقنا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكتوب، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى وليك وحجتك علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء بنت نبيك، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المنتظر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنه من المعلوم عند الجميع وفي العالم بأسره أن القضية الفلسطينية ذات أهمية عظمى عند كل الإنسانية بأسرها، ولا يختلف على ذلك اثنان. وأن الجميع يريد إحلال السلام في هذا البلد الجريح المظلوم الذي عانى كل المعاناة من الظلمة والمحتلين من قتل وحرق واعتقال وحصار وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين بكل وضوح وصراحة. كل ذلك لأجل الطائفية والعرقية لو صح التعبير، وذلك من جهة اليهود الذين يريدون الصعود على أكتاف المساكين من العرب والفلسطينيين المظلومين لتكوين دولتهم التي تدعو لعزل اليهود عن باقي الأديان والأجناس والعياذ بالله. وعلى الرغم من هذه الطائفية لم يتفوه أحد من الذين يدعون أحلال السلام في العالم ويحرمون إقامة أي دولة طائفية ويقصدون بذلك دولة إسلامية، فبات الإسلام بنظرهم هو الطائفية لخوفهم منه ليس إلا. وإلا ما الفرق بين الحالتين من هذه الناحية فقط؟ هل هي حلال عليهم حرام على المسلمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فهل هذا من العدل والإنصاف في شيء؟ لكن ليعلموا أن خالع باب خيبر الذي استطاع إخضاعهم للإسلام بمعنى الكلمة وإعطائهم كل حقوقهم وجعلهم يعيشون مع المسلمين لا يظلمون ولا يظلمون سيخضعهم كلمح البصر، أو هو أقرب بعوله تعالى. كل هذه الأهمية لهذه القضية الحساسة جعل العالم بأسره يتفاعل معها بشتى أنواع التفاعل لو صح التعبير. فالفقيه أخذ يفتي حسب ما يرى من المصلحة، والقائد أخذ يقود، أما الجيوش كما حدث سابقا أو القلوب ضد هذه المنظمة الإرهابية التي لا دين لها ولا ورع. وجعلت الكثير من العالم يتعاطف قلبا وقالبا مع الفلسطينيين أو قضيتهم عموما، لكن هذا لا يعني أنه ليس للفلسطينيين أعداء، وهم أنصار اليهود والصهاينة، وخصوصا بعد أن سعت إسرائيل إلى بيان المظلومية الزائفة، وذلك ببث الأكاذيب كقولها إنها تريد العيش مع العرب بسلام. فإنها لو أرادت العيش مع العرب بسلام لا أعطتهم حقوقهم ولما تعاملهم بوحشية بهذه الدرجة، ولم تحتل بلدهم ولا مقدساتهم. كما أن اليهود يدعون أن القدس عاصمة لهم كما هو حال كل أكاذيبهم، فإن العرب لهم الدليل بأن القدس عاصمتهم، فبات كون العاصمة عاصمة اليهود ليس ترجيحا بلا مرجح فقط، بل هو عين الظلم. فإن على المدعي وهم اليهود البين على مدعاهم ولا بين بطبيعة الحال. ومن الأمور التي تريد هذه المنظمة كسب الرأي العالمي به وما حدث من حوادث تفجير ضد اليهود، وخصوصا التفجير الأخير ضدهم في تركيا أو ما كان يسمى إسلامبول أو غيرها من التسميات، فإنها تفتعل الحوادث حتى تبين للعالم بأنها مظلومة لا ظالمة كما يدعي أعداؤها. لكن هذا لا ينطلي على الواعين إن شاء الله، فإن هذه المنظمة تفتعل كل شيء من أجل هدفها الذي في بالها. وهناك أمر مهم جدا، وهو ما يشيعونه من معاداة السامية وغيرها. أقول أن الدين اليهودي السماوي ليس هو نفسه تلك المنظمة الإرهابية، بل تبدل من الدين إلى الانحطاط ومن السلام إلى الإرهاب. فعندما نتكلم هذا الكلام إنما المقصود من المنظمة الإرهابية لا الدين السماوي لو صح التعبير، فهو ليس عداء للسامية كما يعبرون أكيدا. وعموما فقد باتت إسرائيل تجتمع مع البعض عن طرق غير مباشرة مع شديد الأسف، كالزيارة الأخيرة لوزيرة خارجية أسبانيا إلى دول ثلاث لو صح التعبير، أو مناطق ثلاث. فما هو الهدف يا ترى؟ الجواب: الله أعلم بما يفعلون وهو فوقهم قاهر. ولنفس السبب الذي قلناه قبل قليل، وهو أن قضية الشعب الفلسطيني ذات أهمية كبيرة عند الجميع، سعى الكثير من القواد إلى مناصرتها وتأييدها، وأفضل من قام بذلك في حينها السيد روح الله الخميني رحمه الله، القائد الذي استطاع تأسيس دولة للحق، وبعد تضحيات كبيرة من الشعب الإيراني المجاهد فإنه أمر بتنظيم مظاهرات تأييد للقدس الشريف وفي آخر جمعة من الشهر المبارك شهر رمضان، وحرقلا حتى كانت بداية للغضب، وفعلا كانت بداية لغضب شعبي عالمي ضد الباطل وأهل الباطل وضد المنظمة اليهودية، ولله الحمد. وإنه رحمه الله لم يأمر بذلك إلا لإيمانه القوي بأنها قضية عالمية وليست فلسطينية أو إسلامية فقط كما يريدون تصويرها لنا. هذا مضافا إلى أنها كانت القضية الوحيدة، أو قل بتعبير آخر كانت الدولة الوحيدة التي وقع عليها الاحتلال آنذاك، وكذلك الظلم والاستبداد، وهي الوحيدة التي تعاني آنذاك من سلب حقوقها وغير ذلك. فكانت القضية الوحيدة التي في العالم بأسره، أو قل الأهم آنذاك، فلذا أمر السيد الخميني رحمه الله بذلك وسماه يوم القدس. أما لو كانت هناك قضية توازيها أو قل تساويها لما دعا إليها بالخصوص أو لها فقط، بل لدعا إليها وإلى ما يساويها من القضايا كما هو ديدنه من الاهتمام بكل القضايا. ونحن قد عشنا ذلك مع مرجعنا وولينا السيد الشهيد الصادق قدس سره، فهو أعطى للقضية الفلسطينية الاهتمام، كل الاهتمام، كما أعطى لكل القضايا اهتماما بما كان يسمى الظرف الأمني والاجتماعي آنذاك كما لا يخفى، وكما هو حال كل القوات والمراجع الذين تصدوا إلى مثل هذه الأمور التي يهتم بها المسلمون، بل المسالمون أجمع وليس المسلمون منهم فقط. فلذا يمكننا القول بأنه لو كان السيد الخميني رحمه الله موجودا، أو حتى السيد الصادق قدس سره موجودا، لأعطوا جميع القضايا حقها ولم ينحازوا إلى قضية دون أخرى بطبيعة الحال، بل هو المتيقن لما رأينا منهما قدس الله أسرارهما من عدل وإنصاف. فلذا إذا أردنا السير على نهجهما فلا بد لنا من التجريد عن الخصوصية، أي خصوصية القدس الشريف وقضيته، وتعميمها إلى ما فيه نفس العلة أو السبب. فنحن عرفنا قبل قليل أن الذي جعل السيد الخميني رحمه الله يدعو إلى ذلك هو أهمية القضية واهتمامه بالشعب لتخليصه من الإرهاب والظلم والاستعمار والاستكبار والإمبريالية وجميع ما هو مضر بالشعوب ليس إلا. وفي زماننا هذا تكون هذه العلة مشتركة بين القضية الفلسطينية وغيرها من الدول المحتلة أو المناطق المغتصبة كالعراق، فإن القضية العراقية باتت لا تقل أهمية عن القضية الفلسطينية أكيدا، كما هو معترف به من كل الدول حتى فلسطين والعراق نفسها، فإنها صارت كقضية واحدة وخصوصا عند الشعبين المحتلين. وأرجو أن لا تكون هذه الأطروحة فيها نوع من أنواع التعدي على آراء مراجعنا ومخالفة لهم، فأنا حسب فهمي لم أرد إلا دعمها والسير بها نحو الأمام حتى نكون قد سرنا على النهج الصحيح، ولن نبقى بأفكارنا بأفكار قديمة كانت في حينها عين الحق. وإلا لو كانوا لم يفعلوا إلا ذلك أكيدا، والآن لو كانوا لما فعلوا إلا ذلك أكيدا. وأتصور أن هذه الأطروحة مطابقة لأوامرهم ونصائحهم أيضا. فلذا لتكن الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك أو أي جمعة أخرى يوما للمظلومين عموما، وليكن اسمه يوم المستضعفين أو يوم الذين استضعفوا، أي يوم لمناصرة المستضعفين والمظلومين عموما، يوم مناصرة الشعوب المحتلة التي يقع عليها الظلم والإرهاب، ويوم لمعاداة الباطل وأهل الباطل ومضادة الإرهاب والعنف عموما، ليكن منا عدلا بين كل الدول المحتلة، ولم ننحاز إلى دولة دون أخرى، فنكون قد أرضينا الله عز وجل ورسوله وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، ومراجعنا وقياداتنا رضوان الله تعالى عليهم الذين أرادوا إعلاء كلمة الحق ومناصرة المظلومين، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإن العالم المجاهد نائب المعصوم، نائب صاحب الزمان، وهو ناصر المظلومين وناصر المستضعفين ومخرجهم من الظلم إلى العدل، فهو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ ظلما وجورا. إذن يكون هذا اليوم أيضا وفي نفس الوقت يوم الإمام المهدي عجل الله فرجه ومناصرته إن شاء الله، لأنه محرر البلاد من الظلم والاستبداد، ومحرر القدس الشريف وعاصمة دولته إن شاء الله تعالى العراق. وعاصمة دولته العراق إن شاء الله تعالى، سهل مخرجه وعجل فرجه، وناصر المستضعفين والمظلومين بعونه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
واليوم جاء مقتدى ثالث دولة الثاني. ها تعيش وتستم، ها تعيش وتستم يا ابن الطيب، لا الطيب ما تعيش
الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقني بكل عمل صالح ترضى به عني، وقربني إليك زلفى. اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى الله عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه وكشفت غمه، وصدقته وعدك وأنجزت له عهدك. اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها، وبلغني برحمتك كمال العافية لتمام دوام النعمة عندي إلى منتهى أجلي. أسألك سؤال من أساء وظلم واستكان واعترف، وأسألك أن تغفر لي ما مضى من الذنوب التي حفرتها حفظتك وأحفظها كرام ملائكتك علي، وأن تعصمني اللهم من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى أجلي. يا الله يا رحمن يا رحيم، صل على محمد وأهل بيت محمد، وآتني كل ما سألتك ورغبت إليك فيه، فإنك أمرتني بالدعاء وتكلفت لي بالإجابة يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد بات الجميع يعلم بأن أمريكا تسعى إلى السيطرة على العالم بالطرق التي تشاهدونها بأم أعينكم، بالطرق التي لا يقبل بها كل العالم، وهذا ما يسمى بالعولمة التي تسعى إلى تطبيقها حتى ولو على المدى البعيد. وطبعا الإخضاع والإذلال لا يكون إلا بالطرق الوحشية وبالضغوطات الشديدة التي تقوم بها على البلدان. وآخر ما قامت به وأمام العالم بأسره وبلا استحياء أو خجل بإرسال الوفد إلى اليابان والضغط عليها حتى تغير رأيها من عدم إرسال قوات إلى العراق إلى رأي آخر، وهو إرسال القوات بأقرب وقت ممكن. وهذا دليل ملموس آخر على العولمة الأمريكية التي تريدها وترغب بها، والتي أشار إليها السيد الوالد قدس سره في إحدى خطبه في صلاة الجمعة المباركة، إن أمريكا وإن زعمت سيطرتها على العالم حتى أصبح العالم تجاهها كالقرية الصغيرة كما يعبرون، إلا أنها لن تستطيع إزالة إيمان المؤمنين بعونه تعالى. وهذه المقولة تحمل الكثير من المعاني، وخصوصا بعد أن نعلم أنها قبل كل هذه الأحداث التي افتعلتها أمريكا في العالم بأسره، وقبل حربها العلنية على الإرهاب. هذا مضافا إلى أننا يجب أن نعلم أن كل شيء قد يزول إلا ما كان لله، فهو ينمو ولا يزول، وكما قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. إذن كل شيء كان قرية قربة إلى الله تعالى ومن الله ليس باطل ولا يزول كإيمان المؤمنين، فإن ذلك من الله وإلى الله، فيبقى ثابتا في قلوبهم ولا يتزعزع مهما فعل أعداء الله، فإنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فليعلم الجميع أن إيمان المؤمنين كما بقى ثابتا على الرغم من إرهاب الطاغية الهدام وحزب البعث الكافر، واستطاع أن يشق طريقه في الصخر وفي البحر عجبا، فكذلك فإنه سيبقى ثابتا وقويا ولا يميل مع كل بلاء. فلا تتصوروا أيها المحتلون أنكم بضغوطاتكم وإشاعاتكم وتهديداتكم بالقتل وغيرها أنكم بذلك تزيلون أو حتى تقللون من إيمان المؤمنين، بل أن المؤمن الحقيقي كلما زاد عليه البلاء والضغط ازداد إيمانه، كما قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وعموما فإن المؤمنين يستبشرون ويتشرفون بأن يعلن الباطل وأهل الباطل العداء ضدهم، ولا يخافون من هذه العداوة، بل أن الفخر كل الفخر بأن يكون المؤمن موالي للحق وأهل الحق ويرضي الله عز وجل بأعماله وأفعاله وأقواله، ليس إلا ويعادي الباطل وأهل الباطل بالطرق التي ترضي الله عز وجل أيضا. إذن أمريكا تريد الضغط على العالم كله لكي يدخل معها في مشروعها الحرب على الإرهاب، فإن أصابها خير كان لها فقط ليس إلا، وإن أصابها شر عممته على الجميع بلا استثناء. وعموما فإنه قد ورد في الروايات ما مضمونه قول أحد قواد أهل الباطل أنه من دخل جنتي فهو آمن، وإن لم يدخلها فأصب عليه غضبي. فهذا ديدا جميع أهل الباطل والطغاة في العالم بأسره، لكن أنى لهم هذا، فإنهم يحكمون ويحكم الله والله خير الحاكمين. وهذه الرواية باتت تنطبق في العالم الخارجي لو صح التعبير، حيث أنه قامت به أن ما قامت به مؤخرا لدليل واضح على ذلك الشيء بلا أدنى شك بطبيعة الحال، ألا وهو أن كل إمام جمعة في العراق يصرح تصريحا يرفض فيه الاحتلال ويعبر فيه عن رأيه، وبالحجج الدامغة وبالمنطق العقلائي وبالبراهين القاطعة كالشمس الساطعة، ويفند أفكارهم وآراؤهم الخبيثة الدنيئة تكون بنظرهم إرهابيا ومحربا ضد السلام. أقول: متى كانت الحروب ومتى كان الاحتلال سلاما يا ترى؟ ومتى كان تدخل في شؤون البلدان وإثارة الفتن ومعاداة الشعوب وإثارة الحروب سلاما؟ وعموما فإن كان من يصرح بذلك ويعبر عن رأيه ولكل رأيه وله حق التعبير حسب ما يشاء، فإنها تريد اعتقاله أو منعه من الصلاة في بعض الأحيان، وهذا عين ما كان في زمان لا نظام السابق يتبع، فكل إمام جمعة يجب أن يخضع لهم، وحينما يأبى إمام الجمعة ذلك وبقيادة أئمة الجمعة ذلك وبقيادة السيد الوالد قدس سره حدث ما حدث والكل يعلم، فكانوا يأمرون الأئمة بالدعاء وهم بذلك رافضون، والآن يأمروننا بترك آرائنا ومعتقداتنا وذكرهم بما يرضون، ونحن لذلك رافضون أيضا. إذن أكرر: ذهب الشيطان الأصغر وجاء الشيطان الأكبر مع شديد الأسف، وبطبيعة الحال ليس الأسف إلا على مجيء الأكبر، ونسأل الله أن يمن علينا بذهاب الشيطان الأكبر كما من الله علينا بذهاب الأصغر، وهو على ذلك من القادرين، فالظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه. وها هم بعد أن رأوا فشل سياساتهم هذه ضد الشعب العراقي باتت تريد تحويل السلطة إلى الشعب العراقي حسب ما تدعي، ولكن أذكركم بما قال الشاعر: ولا تأخذ لفاجرة يمينا ولو حلفت برب العالمين. هذا مضافا إلى أنها تدعي عدم إمكان الانتخابات، فما حدا مما بدا لو صح التعبير، بل أن الظرف الأمني ازداد سوءا بالنسبة للانتخابات، فكيف إذن ستحول السلطة من دون انتخابات؟ ولو أمكنها فما كان يمنعها من البداية يا ترى؟ وكنا سابقا طالبنا بإجراء هذه الانتخابات. هذا وأن المفروض أن الانتخابات تكون بعيدة عن المحتلين وتكون بيد العراقيين حتى من ناحية نشر الأمن والأمان لو صح التعبير، وليس لأحد التدخل بذلك إطلاقا. وأن المشرف على هذه الانتخابات يجب أن تكون السلطة التشريعية أمثال مراجعنا الأعلام والقيادات الدينية وحتى بعض القادة السياسيين إن كان ولا بد، وهذا على الصعيد الإسلامي وغيرها على حد سواء. وإلا فإن أي شخص آخر وإن كان عراقيا ليس له التدخل بذلك. لنأمن على الانتخابات من عدم التلاعب بها لا من قريب ولا من بعيد، وإلا فهي لا تمثل الشعب العراقي. ومع هذه الأمور يمكن دعم مثل هذه المشاريع الخيرية، وخصوصا إذا لم يكن فيها عزل كل محافظة عن الأخرى بحجة الحرية والديمقراطية الزائفة. إذن إذا كانت الانتخابات حرة ديمقراطية بعيدة عن كل تأثير وبالشروط الشرعية والعقلية، فيمكن الاعتراف بها وإخضاع الشعب العراقي لها بالطرق اللائقة آنذاك، وإدخال كل التيارات والطوائف والأحزاب والميليشيات تحتها لو صح التعبير، وفنائها داخل الدولة وتكون منها وإليها. هذا مضافا إلى أن كل دولة وحكومة حرة ديمقراطية تأبى الاحتلال وما أعلنته أمريكا من عدم خروجها حتى بعد انتخاب الحكومة العراقية أمر خاطئ لا يمكن تصوره. فسيخضعون هذه الحكومة تحت سيطرتهم كما حدث في منطقة أخرى كما تعلمون، وكما هو الحال قبل هذه الانتخابات في زماننا هذا. إذن علينا كحوزة علمية المطالبة بحقوقكم، وهي أولا أن يوضح القرار توضيحا جيدا بتفاصيله الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وأن لا يسمى بالقرار الأمريكي، بل أن من يقرر ذلك هو العراق وشعبه، فالعراق هو الذي يريد ذلك للمحتل. ثانيا أن تكون الانتخابات بالإشراف العراقي الذي أشرنا إليه سابقا، وبعيد عن أي احتلال أو أي أجنبي بالنسبة إلى أي بلاد. وإلا وإن كان الفلاء ولا بد، فالمؤتمر الإسلامي ليس إلا. ثالثا أن تعطي أمريكا الضمانات أو جدولة الانسحاب أو الخروج بعد الانتخابات فورا، وتطبقه ولو بأقل المجزي، وإلا فهذا القرار لا يقبل من الشعب العراقي على الإطلاق، لأن فيه الخضوع وعدم الاستقلالية. وإن لم تخرج أمريكا بعد الانتخابات فمتى تخرج إذن؟ سيكون الجواب بعد القبض على صدام الملعون. فأقول أن هذا سيكون من واجب الحكومة العراقية المنتخبة وليس من واجب الاحتلال أكيدا، ومع التكاتف والتوحد نستطيع ذلك أكيدا. وإن يكن منا الوحدة كان من الله الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.